الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. أولا بالحديث قوله فلا يتناجى فلا يتناجى أصل التناجي التحدث سرا والمناجاة هي الكلام بصوت منخفض وعكسها المنادات بالدال المناجاة بالجيم الكلام بصوت منخفض والمنادات بالدال الكلام بصوت مرتفع ولهذا قال الله تعالى وناديناه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فلما كان بعيدا قال وناديناه ولما قرب جعله مناجى قربناه نجيا فإذن المناجاة الكلام بصوت منخفض والمنادات هي الكلام بصوت مرتفع ومعنى لا يتناجى أي لا يكلم أحدهما الآخر سرا بحيث لا يسمعهما الثالث ولا يدري ما يقولان قوله ثلاثة خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه هذا المعنى وإلا فلو تناجى أربعة دون الخامس لو كانوا خمسة وتناجى أربعة دون الخامس لكان هذا أيضا مشمولا بالنهي أو كانوا عشرة وتناجى تسعة دون العاشر فإن هذا أيضا يدخل في النهي وهكذا قوله دون الآخر أي دون الثالث قوله حتى تختلطوا حتى تختلطوا بالناس أي حتى يختلط الثلاثة بالناس بحيث يكثر العدد ويتمكن كل واحد من وجود من يناجيه قوله من أجل أن ذلك من أجل أن ذلك يحزنه كلمة ذلك هذه ليست في صحيح مسلم وإن كان المصنف قال إن هذا اللفظ لمسلم لكنها ليست في صحيح مسلم بهذا اللفظ ولكن جاء في رواية أخرى عند مسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه إن ذلك يحزنه وقوله من أجل أن ذلك يحزنه تعليل للنهي أي من أجل أن ذلك يلحقه الحزن وهو الغم مما وقع أما إن كان مما يستقبل فهو الخوف الغم مما وقع أما إذا كان مما يستقبل فهو الخوف ولهذا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم مما في المستقبل ولا هم يحزنون ما يعني الآن هذه أبرز الألفاظ المتعلقة بهذا الحديث أبرز فوائد وأحكام الحديث أولا في هذا الحديث النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. وهذا النهي كما ذكرنا يشمل تناجي أكثر من اثنين دون الآخر، كما لو تناجى ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس أو تسعة دون العاشر. والنهي في هذا الحديث للتحريم، ويدل لذلك التعليل الذي ورد من أجل أن ذلك يحزنه. وقد أخبر الله تعالى أن إحزان المؤمنين من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ثم إن إدخال الحزن على المسلم إيذاء له، وإيذاء المسلم محرم لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا لا يقول قائل إن النهي هنا في باب الآداب، وفي باب الآداب لكن احتف به قرائن جعلته يكون يراد به التحريم. قرينة الأولى أن ذا أخبرنا أن ذلك يحزنه، والإحزان من الشيطان، وأيضا أن الإحزان نوع إذى، والإذى محرم. فإذا هذا النهي محمول على التحريم. ثانيا، في معنى تناجي اثنين دون الثالث أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا، فإن ذلك داخل في التناجي المنهي عنه. إذا في معنى ذلك أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا، فإن ذلك منهي عنه، لأنه يحزنه وهو لا يدري ما يقولان. ثالثا، إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان فلا بأس. إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان فلا بأس، لأن هذا التناجي لا يحزن الاثنين الآخرين، وبإمكانهما أن يتناجيان فيما بينهما، وبإمكانهما أن يتناجيا فيما بينهما. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة؟ قال: لا يضرك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. قلت لابن عمر فأربعة؟ قال: لا يضرك. إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان لا بأس، وهذا عادة لا يدخل الحزن على الاثنين الآخرين، وهكذا لو كثر العدد أيضا. رابعا، النهي عن التناجي محمول على ما إذا كان فيه أذية لمسلم. أما إذا لم يكن فيه أذية بأن تناجى اثنان بحضرة جماعة أو أن الاثنين استأذنا الثالث بالتناجي فأذن لهما فلا بأس. يعني لو افترضنا أنهما استأذن من قال بيننا حديث خاص نستأذن عن إذنك أو نستأذن منك فأذن لهما لا بأس، لكن أسقط حقه. أو كانوا في مجلس عدد كثير فتكلم اثنان فيما بينهما فلا بأس. خامسا، تحريم دل هذا الحديث على تحريم قصد إدخال الحزن على المسلم، لأن الحزن إيذاء، وإيذاء المؤمنين محرم كما قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى ذلك فإن كل ما فيه إدخال الحزن على أخيك المسلم الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم. يعني لا ينحصر ذلك فقط مسألة التناجي، كل ما كان فيه إدخال الحزن على أخيك المسلم وكسر خاطره مثلا يعني تخجيله أمام الناس وكسر خاطره وبأي صورة من الصور، بأية صورة من الصور، هذا محرم لأن فيه أذية للمسلم. سادسا، أن كل ما يؤدي، وهي قريبة التي قبلها، أن كل ما يؤدي إلى إدخال الأذى أو الحزن على أحد من المسلمين فهو ممنوع شرعا. والحزن لم يرد في القرآن الكريم إلا منهيا عنه أو منفيا. الحزن لم يرد في القرآن الكريم إلا منهيا عنه أو منفيا. منهيا عنه كما في قول الله تعالى: ولا تحزن عليهم، منفيا: ولا هم يحزنون. ولم يأمر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالحزن قط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه كما في حديث أنس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. اتفق عليه، يكثر من أن يقول، ينبغي الإكثار من هذا الدعاء. من يعيد لنا مرة أخرى؟ سبق تكرر معنا في درس يعني كثيرا. نعم، ارفع صوتك. نعم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين، في رواية من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه الأمور الثمانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بالله منها، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان عن أمر مستقبل أحدث هماً، وإن كان عن أمر مضى أحدث حزنا. وعدم فعل الإنسان الخير إن كان لعدم قدرته فهو العجز، إن كان لعدم إرادته فهو الكسل. وعدم نفع الإنسان للآخرين إن كان بماله فهو البخل، وإن كان ببدنه فهو الجبن. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهو قهر الرجال. فانظر كيف جمع هذا الحديث العظيم وهذا الدعاء العظيم هذه المعاني الثمانية كلها. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور الثمانية. ومحل الشاهد أنه الحزن، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن. فالحزن إذن ليس مطلوب شرعا ولا مأمور به، بل لم يرد إلا منهيا عنه أو منفيا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. لأن الحزن إذا دخل على قلب الإنسان لا يمكن أن يخشع في عبادة أبدا. هل الحزين يمكن أن يخشع في الصلاة؟ ما يمكن، بل يكون محبطا مهموما كسلانا بعيدا عن النشاط في العبادة، فهو لا فائدة منه، وما كان ليس فيه فائدة لا يأمر الله تعالى به. فينبغي للمسلم الابتعاد عن الحزن قدر الإمكان، قدر الإمكان، وأن يستعيذ بالله منه، وأن يرضى بما قدره الله تعالى له، يحرص على الرضا والبعد عن الأحزان، سواء كان الحزن على نفسه أو على مثلا أسرته أو على مجتمعه أو على أمته. الحزن ليس مطلوبا، ليس مطلوبا، بل لم يرد، لم يؤمر به، ولم يرد إلا منهيا عنه أو منفيا، بل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه. قل هذا من بعض الناس تجده يغلب عليه الحزن، يعني قد يكون عنده بعض الظروف مثلا يغلب عليه أنه حزين. هذا الحزن ليس مطلوبا، مطلوب للمسلم أن يكون متفائلا منشرح الصدر بعيدا عن الحزن، لأنه إذا كان كذلك هذا هو الذي يستطيع أن ينشط في العبادة وأن يخشع في العبادة وأن يؤدي العبادة.